أهلا بكم في بودكاست حكا بكيا، معكم إسراء عفيفي. حكايتنا هدفها تغذية قلبك بتجارب تصل بك لسلام نفسي واتزان عقلي، لتسمع تتأمل فتتغير وتغير. حكاية اليوم من كتاب أربعون.
تستمعون الآن إلى كتاب أربعون للكاتب أحمد الشقيري، حصريا على حكا بكيا.
أكثر موقف مخيف في حياتي. خلال زيارتي الأولى للخلوة في الهند، كان من المفترض وجود سيارة في المطار في انتظاري تأخذني إلى مدينة بونا التي تبعد 3 ساعات بالسيارة من مومباي، وقد حرصت على حجز سيارة لأني كنت قلقا قليلا من مسألة السفر في السيارة ليلا في بلد، خاصة وأني قررت السفر للخلوة بدون جوال. وكانت المفاجأة عدم وجود أحد في انتظاري. ذهبت إلى إحدى الشركات خارج المطار لحجز سيارة، فاستشرتهم هل الطريق آمن في الليل أم من الأفضل أن أبقى في مومباي وأذهب في الصباح المقبل، فقالوا Don't worry sir, the road is very good. فتوكلت على الله وطلبت سيارة ودفعت 3000 روبية، أي نحو 90 دولارا أمريكيا. خرجت فوجدت السيارة في حالة يرثى لها، والسائق في 7 نومة، فاستيقظ وصب على وجهه ماء، ثم جاء المسؤول واستأذن أن يذهب شخص آخر معنا. وهنا بدأت أضطرب قليلا وينتابني الشك، ولكنني وافقت على مضض. ركبنا السيارة وأخذ السائق يحاول تشغيل السيارة فلا تشتغل، وبعد 5 دقائق من المحاولات دارت السيارة ومضينا إلى بونا. وفي أول 5 دقائق في الطريق توقفت السيارة مرة أخرى وأخذ السائق يحاول تشغيلها دون فائدة، وجلسنا نصف ساعة كاملة. بدأت المتاعب ونحن ما زلنا نقول صباح الخير يا هند، وقلت لماذا لا نطلب من الشركة سيارة أخرى، فقال Don't worry sir, the car will work, okay. وبعد محاولات مضنية اشتغلت السيارة، وحاولت أقنعهم بالعودة واستبدال السيارة، ولكن السائق طمأنني بأن السيارة ستعمل بشكل سليم. فصراحة لم أكن مطمئنا، ولكن وافقت ولا أدري لماذا وافقت. وبدأنا السير، وفي أول الطريق فوجئت بشوارع خارج المطار سيئة للغاية، ووضع الناس أسوأ، وكثير من الناس نائمون في الشوارع أو موقدون نارا في الشارع، والكلاب في كل مكان تحوم وتنبح بشكل لم أره في مدينة من قبل. وقلت في نفسي ربنا يعدي الرحلة على خير ونصل بونا بسلام، حتى أركز على ما جئت من أجله، الخلوة. في منتصف الطريق بعد 1.5 ساعة من المسير، بدأنا السير في شارع مرتفع أو صاعد إلى الأعلى في طريق مظلم ومليء بالشاحنات. وفجأة بدأت السيارة تنتع وتضرب، وما هي إلا دقائق وتوقفت في منتصف الطريق، فحاول السائق تشغيلها لكن دون فائدة. ثم بعد 5 دقائق جاءت سيارة وقفت أمامنا في الطريق المظلم وحطت الفلاشر، وجاء السائق نحونا. بدأ يتكلم مع سائقنا بالهندي، كل دقيقة ينظر لي ويبتسم ابتسامة أقلقتني جدا وجعلتني متوترا. ثم بعد 2 دقيقتين من الكلام خرج السائق فجأة واتجه هو والشخص الذي معه نحو بابي لفتحه. بصراحة هنا بدأ القلب يدق بشدة وبدأت أخاف، وصدف أن الاثنين وهما متجهان نحوي وضع أيديهما على حزامي بنطلونيهما، فما وجدت إلا عقلي بدأ يلخبط، ولا أدري لماذا في هذه اللحظة شعرت أنهما متجهان نحوي لإخراجي من السيارة واغتصابي، فلا أستطيع تفسير تلك اللحظة، ولكنها كانت مفزعة. وفتح أحدهما بابي وقال بالإنجليزي يلا الآن تذهب في السيارة الثانية تأخذك إلى بونا. أنا انفجعت وخفت وخرجت من السيارة وكانت ركبتي ترتجفان، وأعني ترتجفان حرفيا. فبعد خاطرة الاغتصاب جاءتني خاطرة أنهما يريدان سرقتي، فلماذا وقفت السيارة الثانية في منتصف الطريق، ولماذا نظر إلى السائق وتبسم تبسما غير مطمئن، ولماذا يتطوع أحدهما لأخذي في وسط طريق سريع مظلم في منتصف الليل، كلها أمور جالت في عقلي في ثواني، جعلتني أكره اليوم الذي قررت فيه الذهاب إلى الهند. وفعلا شعرت أن حياتي مهددة بالخطر. حاولت إقناع السائق أن نبقى ونحاول إصلاح السيارة، ولكنه قال Don't worry sir, he will take you, no problem. ثم قال لي سائق السيارة الجديدة إن معه راكبا قادما من دبي. وكانت هذه أول لمحة فرج أن الأمر ليس كما كنت أتخيل. فذهبت للسيارة للتأكد من الراكب، فكان راكبا حسن الهيئة والملبس ومعه شنط عدة في الخلف. فسألته عن الرحلة التي جاء فيها للتأكد من الأمر، فأجابني. وهنا ذهب ما كان بي من خوف. سبحان الله، الإنسان عند الخوف تختلط أموره ولا يستطيع التفكير بشكل سليم. لعل رحلتي هذه تعلمني القدرة على السكينة وصفاء الذهن وعدم سرعة الانفعال مع الأحداث. من كتاب رحلتي مع غاندي. درس أندلسية. عام 2006 قررت افتتاح مشروع غير ربحي اسمه أندلسية، مقهى يروج للقراءة والثقافة وسط جلسة أندلسية صحية خالية من التدخين. وكان الحلم أندلسية في كل عاصمة عالمية. افتتحنا المشروع بنجاح، وأعطيته جزءا لا بأس به من وقتي في البداية. ثم مع الانشغال في مشروع خواطر قلت متابعتي تدريجيا لأندلسية، إلى أن انعدمت تقريبا عام 2014. فقررت إما إحضار شريك متخصص في هذا المجال ليديره أو إغلاقه. وفي بداية عام 2015 حصلت المشكلة المشهورة، حيث خالفت البلدية المكان بسبب وجود مخالفات عدة فيه. كان موقفا صعبا، والهجوم على تويتر كان جارحا جدا ومبالغا فيه. وخلال 24 ساعة أصدرت بيانا أوضح فيه الخطأ الذي حصل وقراري بإغلاق المشروع، وهذا هو نص البيان. كان الهدف من افتتاح أندلسية ترويج للقراءة وأن يوفر للشباب بيئة صحية، إذ تم إيقاف البطاطس المقلية والمشروبات الغازية والتدخين، رغم ما في ذلك من تقليل للدخل. وكان هذا لأن الهدف لم يكن ماديا ولم يدخل جيبي هليلة منذ افتتاحه إلى اليوم. أطلقت فكرة المشروع واعتمدت فيه على الإدارة والموظفين لتسيير عمله اليومي، وهذا خطأ كبير ألوم نفسي عليه أولا وأخيرا. وفيه درس لي ولغيري بعدم الاعتماد على الآخرين في أي مشروع. وأنا هنا أحمل نفسي كامل مسؤولية ما حدث، وتم إصلاح وتنفيذ الملاحظات كافة فورا يوم صدور المخالفة بدون أي تأخير. وأشكر أمانة جدة على قيامها بعملها في تحسين البيئة في المطاعم والمحال التجارية، وهذه الرقابة هي ما كنت أدعو إليها دائما، فأحييهم عليها. لا يرضيني أن تكون لي صلة بمشروع لا يطبق معايير الإحسان، وبالتالي لأن المشروع ليس تجاريا من أساسه، ولأن ما حدث يخالف مخالفة صريحة قيمي ومبادئي وما أدعو إليه، سأقوم بإغلاق مشروع أندلسية بالكامل خلال الفترة القريبة القادمة بإذن الله. لم أدع يوما الكمال ولا المثالية، وكل بني آدم خطاء، ولكن المهم الاعتراف بالخطأ عندما يحصل وعدم الإصرار عليه، والمحاولة المستمرة للتحسين مع وجود الخطأ البشري في العمل أحيانا. وكنت دائما أردد العبارة الآتية: وما زلت لست بالحسن الذي يظنه المحسنون، ولا بالسوء الذي يظنه الكارهون. الموقف أزعجني وقتها، أولا لأني لم أعطي المشروع حقه فلم يصل للمستوى المأمول، وثانيا لأني لم أفتحه للربح أساسا ولم يدخل جيبي منه هللة، وإنما فتحته ليساعد على نشر الثقافة في المجتمع. ومع ذلك كان هذا المجتمع الذي فتح أندلسية من أجله هو أول المهاجمين المنتقدين بلا رحمة أو تفاهم لتفاصيل الموقف. تعلمت درسا قاسيا ألا أفتح مشروعا إلا في حالتين: إما أديره وأشرف عليه بنفسي، أو أن أعين مديرا ينطبق عليه وصف القوي الأمين. قوي أي خبير في مجاله، وأمين من الفساد والغش. من دون أحد هذين الخيارين فلا يمكن لأي مشروع أن يتميز بالإحسان. طعنة صديق. تعلمت من الوالد مبدأ في القروض. كان دائما يقول: يا ابني ما عمرك تسلف أحدا مبلغا إلا إذا أنت مستعد أن تخسر هذا المبلغ وما يرجع لك، حتى تضمن سلامة صدرك تجاه الناس وحتى لا تتضرر ماديا لو أنه ما رجع. سرت على هذه القاعدة طول حياتي، إلى أن طلب مني واحد من أعز أصدقائي مبلغا ضخما بالنسبة إلي منذ 10 سنوات تقريبا، واضح أنه كان في مأزق. فقلت له نصيحة والدي وقلت له سأكسر القاعدة من أجلك فقط، ولكن رجاء لا تحرجني، فالمبلغ هذا كبير وعدم إرجاعه في الوقت المتفق عليه سيسبب لي حرجا كبيرا، فوعد بإعادة المبلغ في وقت معين. وتمر الأيام ويأتي الوقت الموعود ونبدأ في رحلة التأجيل والأعذار التي لا تنتهي. أكثر شيء آلمني ليس تأخير المبلغ، ولكن شعوري أن صديقي العزيز غير صريح معي وأنه لا يعطيني الصورة واضحة كما هي. أنا أكره الكذب وأعده من أسوأ صفات البشر، ولا يمكن أن تكون هناك صداقة مع الكذب. لذلك قلت لصديقي يا أخي أنا ما يهمني ما المشكلة التي أنت فيها، حتى لو كنت فعلت مصيبة فتأكد أني سأقف معك وأدعمك في أزمتك، وتأكد أني لست هنا من أجل أن أحكم عليك. وما يهمني لو قلت لي أنك ستضطر إلى تأجيل السداد سنة أيضا، فأنا يمكن أن أدبر نفسي، لكن يهمني أن أحس أنك صادق معي وأنك لا تكذب علي. وعلى الرغم من حلفه أنه صادق، إلا أن مسار الأحداث وقرون الاستشعار التي رزقت بها من تجاربي في الحياة أشعرتني أنه مع الأسف غير صريح معي بالشكل الذي كنت أتوقعه من أعز الأصدقاء. فكرت كثيرا في هذا الموقف وحللت علاقتي معه، فوجدت أني عددته من أعز الأصدقاء ولكن دون أن يحصل على أي اختبار لهذه الصداقة. كنا صديقي طفولة وصداقتنا تعدت 10 سنين، لكني سألت نفسي متى خلال 10 سنوات هذه تم اختبار الصداقة فعلا، فوجدت أنه لم يحصل أبدا. طوال العلاقة كانت جلسات تسلية وتواصل وطلعات بين الحين والآخر وكلام كبير عن حبنا لبعض بوصفنا صديقين وفيين وأننا أقرب من الأخوين، لكن كله كلام دون وجود موقف صعب يثبت هذا. فجلست مع نفسي وكتبت قائمة أفضل 5 أصدقاء عندي، فوجدت أنه لم يتم اختبار أي منهم في موقف حساس يستوجب وقوفهم معي وتضحيتهم من أجل صداقتنا، باستثناء صديق واحد فقط كان له موقف لن أنساه أبدا. فجلست في حيرة من أمري وقلت في نفسي هل أبقيهم في دائرة المقربين حتى ولو لم يتم اختبارهم، أم أخرجهم إلى أن يتم الاختبار؟ فقررت أن أبقيهم في دائرة المقربين من حيث أني مستعد أن أضحي بالكثير من أجلهم، ولكني في الوقت نفسه خفضت من سقف توقعاتي منهم ومن درجة تضحيتهم من أجلي. إذا لزم الأمر عزمت أن أحاول قدر المستطاع ألا أضع نفسي في أي موقف في حياتي يضطرني إلى الاستعانة بأي إنسان آخر، صديقا كان أو قريبا، فالله خير معين. أبي والشجرة. حصل تصرف سيء مني في البيت وأنا عمري 10 سنوات تقريبا، فأخرجني أبي إلى الحديقة في بيتنا في جدة وقال لي يا ابني ترى هاتين الشجرتين؟ قلت نعم. قال واحدة عوجة يعني مائلة وواحدة مستقيمة، تعرف لماذا؟ قلت لماذا؟ قال لأن الأولى أسست عوجة ومائلة فلما كبرت أصبح صعبا جدا تعديلها، والثانية نشأت مستقيمة فلما كبرت بقيت مستقيمة. أنت الآن يا بني تؤسس شجرتك، فاختر منذ الآن هل تريدها أن تكون مستقيمة أو مائلة، فكل شيء ستفعله في عمرك هذا سيؤثر في مستقبلك. الله يكرم أبي ويرزقه الفردوس الأعلى، كان قليل الكلام كثير الحكمة. هل أضافت لك هذه الحلقة شيئا؟ هل فكرت بتفكير مشابه لهذا أو قمت بفعل ملهم؟ نرحب بمشاركة تجربتك معنا. أتمنى لك سلام نفسي وفكري على الدوام. سلام.